الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام والصلاة في وسائل النقل الحديثة، وقلنا أن الفروض ثلاثة. الفرض الأول فيما لو تمكن المصلي من تحقيق شرائط وأجزاء وأفعال الصلاة بكاملها، وليس هناك إلا الحركة التبعية تبعا لحركة وسيلة النقل. المصلي يصلي مطمئنا مستقرا مستقبلا للقبلة ساجدا على المساجد السبعة وما إلى ذلك، لكنه يتحرك تبعا لحركة وسيلة النقل. ليس هناك إلا حركة وسيلة النقل ويتحرك تبعا لها المصلي. قلنا أن أصالة البراءة تجري لإثبات عدم مانعية مثل هذه الحركة، بل مصححة جميل بن دراج تدل على ذلك، وهي وإن كانت في السفينة لكنها بعد نفي الخصوصية يمكن التعميم لكل وسائل النقل. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني فيما لو لم يستطع المكلف تحقيق شرط الاستقبال للقبلة، وقلنا انه تارة يشك بذلك يشك بالانحراف فيستصحب عدمه، واخرى يجزم بالانحراف عن القبلة، فان استطاع ان ينحرف كلما انحرفت الوسيلة ان ينحرف باتجاه القبلة كلما انحرفت الوسيلة عنها فعليه ان يفعل ذلك، والا يسقط شرط الاستقبال. وذلك لصحيحة الحلبي التي فصلت في ذلك، قالت انه سأل ابا عبد الله عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة ويصف رجليه، فاذا دارت واستطاع يتوجه الى القبلة والا فليصلي حيث توجهت به. وقلنا انه بعد ضم عدم احتمال الخصوصية للسفينة نعمم الحكم التفصيلي لكل وسائل النقل. نعم يخص ذلك بحالة ضيق الوقت بقرينة صحيحة حماد بن عيسى التي قالت إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا. وقلنا إن الاستطاعة بمعنى عدم وجود مانع من الخروج ووجود الوقت لذلك، ولذلك فيستطيع المكلف أن ينحرف بانحراف وسيلة النقل، لكن إن لم يستطع الانحراف فيسقط شرط الاستقبال فيما لو كان الوقت ضيقا. هذا الفرض الثاني. اليوم نتحدث في الفرض الثالث الذي صاغه الشيخ المصنف بصيغة الإشكال. قال قد يستشكل ثانيا بأن وسيلة النقل قد ترتفع أو تنخفض أحيانا فتفوت الطمأنينة. هذا فرض ثالث، أن وسيلة النقل قد ترتفع وقد تنخفض وسيلة النقل قد ترتفع وقد تنخفض فيتحرك المصلي تبعا لهذا الانخفاض والارتفاع فتفوت الطمأنينة، فما هو الحل؟ أجاب الشيخ المصنف عن ذلك بأن هذه الحركة للوسيلة النقل اما انها لا توجب تحرك المصلي عن مكانه او انها توجبه، والاول لا يضر، والاول وهو انه لا يوجب تحرك المصلي، فلا فوات للطمأنينة. ارتفاع وسيلة النقل وانخفاضها لا تؤدي الى حركة المصلي، لا توجب حركة المصلي، هذا لا يضر، لانه هنا لا يوجد سوى حركة المصلي تبعا لحركة وسيلة النقل، وقلنا بجريان البراءة عن المانعية، بل قد تستفاد، قد يستفاد عدم المانعية من مصححة جميل بن دراج المتقدمة. إذن حركة وسيلة النقل ارتفاعا وانخفاضا قد توجب فوات الطمأنينة، قد توجب حركة المصلي أيضا، وقد لا توجب ذلك، قد أنها لا توجب بحسب تسلسل المتن، إما أنها لا توجب تحرك المصلي وإما أنها توجبه. والأول وهو أنها لا توجب حركة المصلي لا يضر، لأنه إذا لم يتحرك المصلي فحينئذ لا توجد للحركة التبعية، الحركة تبعا لوسيلة النقل، وقلنا أن أصالة البراءة تجري عن مانعية ذلك. وأما أن حركة وسيلة النقل توجب حركة المصلي فتفوت الطمأنينة، فهنا إما أن تكون الحركة كثيرة وطويلة تمحو صورة الصلاة فحينئذ تبطل الصلاة، وأما أن لا تكون ماحية لصورة الصلاة فعليه أن يسكت عن القراءة والأذكار حتى يعود الاستقرار، وذلك لوجهين. الوجه الأول رواية السكوني الواردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 98 أبواب القراءة، الباب أبواب القراءة في الصلاة، الباب 34 الحديث الأول. أعيد، أما أن حركة وسيلة النقل ارتفاعا وانخفاضا لا توجب حركة المصلي فحينئذ لا إشكال في ذلك، لأنه لا يوجد حينئذ إلا الحركة التبعية، وقد قلنا بجريان البراءة عن ذلك، بل مصححات جميل بن دراج تدل على أن لا إشكال في ذلك. وأما أن حركة الوسيلة توجب حركة المصلي فتفوت الطمأنينة، فهنا أيضا نقول إما أن تكون الحركة كثيرة وطويلة تمحو صورة الصلاة فحينئذ تبطل الصلاة، وأما أن لا تكون ماحية لصورة الصلاة، الحركة لا تكون ماحية لصورة الصلاة، لا تمحى صورة الصلاة بالفعل الكثير الماحي لصورتها، لا تمحى صورة الصلاة بالفعل الكثير، فحينئذ يتحرك هو لكن الحركة ليست ماحية لصورة الصلاة، فعليه أن يسكت عن القراءة والأذكار حتى يعود الاستقرار، فإذا استقر يذكر ويقرأ ويفعل أفعال الصلاة، وذلك لوجهين. الوجه الأول رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 98 أبواب القراءة في الصلاة، الباب 34 الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نحتاج أن نتوقف في توفيق النوفلي ثم توفيق السكوني، حيث لم يرد بحقهما توفيق صريح، فنحتاج أن نتكلم في النوفلي أولا ثم في السكوني لنرى سند هذه الرواية. هذه الرواية عن محمد بن يعقوب، يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد بن يعقوب الشيخ الكليني الثقل المعروف، علي بن إبراهيم الثقل المعروف، إبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به، الكلام في النوفلي والسكوني فقط. أما النوفلي فهو الحسين ابن يزيد ابن محمد ابن عبد الملك النوفلي، مولاهم كوفي. قال النجاشي: أبو عبد الله كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات فيها. وقال قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره، والله أعلم، ولا يزال الكلام للشيخ النجاشي، وما روينا له رواية تدل على هذا. شبهة الغلو إذا ادعاها القميون تكون سهلة المؤونة، لأنه ربما هي على وزان أول الغلو نفي السهو عن المعصوم، يتشددون في إضافة أي شيء لمقامات الأئمة، يتشددون في ذلك، ولعله هذه التهمة من هذا الوزان. لكن الرجل لم يوثق في كتب الرجال. نعم، هو روى في تفسير القمي وكامل الزيارات، وهو من المعاريف، البعض وثقه على أساس أنه قد روى في تفسير القمي، أو على أساس أنه روى في كامل الزيارات، أو على أنه من المعاريف، وكل ذلك فيه نقاش. لكن الوجه المهم في توثيقه هو أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قد ذكر في كتاب عدة الأصول أن الطائفة عملت بما رواه السكوني وغيره من العامة عن أئمتنا، ويلاحظ أن الراوي الأساس عن السكوني هو النوفلي، فلو استثنيت روايات النوفلي من روايات السكوني لما بقي منها شيء معتد به. فكيف يقول الشيخ الطوسي أن الطائفة عملت بما رواه السكوني؟ فبذلك يظهر أن الطائفة تعتمد أيضا على روايات النوفلي. هذا أهم الوجوه في توثيق النوفلي، أن الشيخ الطوسي قال في العدة أن الطائفة عملت بروايات السكوني وغيره وغيره من رواة العامة عن أئمتنا، ويلاحظ أن الراوي الأساسي لروايات السكوني هو النوفلي، وبالتالي لو استثنيت روايات النوفلي وقلنا بضعفه لما بقي لتلك الكلمة من أثر، لا معنى حينئذ لعمل الطائفة بروايات السكوني، لأنه الراوي الأساس عنه هو النوفلي، وهذا يظهر منه اعتماد الطائفة أيضا على روايات النوفلي. ويرد على ذلك كما عن السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله بأن الشيخ قد خص ما عملت به الطائفة من أخبار السكوني بما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. وهذا على قسمين ستأتي العبارة في البحث عن توفيق السكوني، عبارة الشيخ الطوسي ستأتي إن شاء الله. لكن المهم هنا أن نقول أن الشيخ قد خص ما عملت الطائفة به من أخبار السكوني بما لم ينكره الشيعة ولم يكن عندهم خلافه، وهذا على قسمين. فمنه ما وجد ما يوافقه من طرق الفرقة الإمامية فيكون العمل فيه في الحقيقة بما روي عن طرقهم ولا دور للخبر العامي في مثله أصلا. قسم له ما يوافقه من طرق الإمامية وبالتالي فالعمل بهذا الموافق ولا أثر للعمل بأخبار العامة. إذا كان له ما يوافقه من طرق الإمامية فالحقيقة العمل بهذا الموافق وليس بأخبار العامة. ومنه ما لم يوجد لدى الإمامية خبر يوافقه ولا خبر يخالفه. الأخبار على ثلاثة أقسام، روايات السكوني على ثلاثة أقسام. قسم يوجد ما يخالفه من طرق الإمامية وهذا لم يأخذ به حتى الشيخ الطوسي، قال ما لم ينكروه ويوجد عندهم ما يخالفه. وقسم له ما يوافقه عند الإمامية فالعمل بما يوافقه عند الإمامية. وقسم لم يوجد عند الإمامية خبر يوافقه ولا خبر يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وهذا القسم قليل جدا في أخبار السكوني. أخبار السكوني إما أنه يوجد ما يوافقها من طرق الإمامية وإما أنه يوجد ما يخالفها من طرق الإمامية وإما أنه لا يوجد من طرق الإمامية ما يخالف وما يوافق، وهذا قليل جدا في أخبار السكوني. ولا يمكن دعوى أن النوفلي هو الراوي الأساس لمعظم هذا القسم، ومن أمثلته ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بابنه وبابنته بأمه وبابنته من وجهين، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته. هذا القسم لا يوجد ما يوافقه عند الإمامية ولا يوجد ما يخالفه، من أمثلته هذا، وهو ليس مرويا عن النوفلي بل مروي عن ابن المغيرة. إذن هذا القسم القليل أيضا ليس كله عن النوفلي. قال الشيخ بعد رواية هذا الخبر والاستدلال به للقول بالتوريث من الوجهين وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام، بل قالوه لضرب من الاعتبار. والشيخ الصدوق روى هذا الخبر بإسناده عن السكوني ورده بأنه لا يفتي بما ينفرد به السكوني ولم ينقل خبرا على خلافه، فيظهر أن هذا الخبر من منفردات السكوني ولا يوجد لدى الإمامية خبر على خلافه. والملاحظ أن له طريقين، طريق الصدوق المنتهي إلى النوفلي وطريق الشيخ المنتهي إلى ابن المغيرة، ويحتمل ذلك في معظم روايات هذا القسم، ولا يمكن أن يستكشف من عمل الطائفة بروايات السكوني اعتمادهم على رواية النوفل عنه بنحو يقتضي الحكم بوثاقته. هذا أولا. وثانيا بأن الرواة عن السكوني كثيرون، ومنهم ربيع بن سليمان الذي ذكر النجاشي أنه صحب السكوني وأخذ عنه أكثر، وقال ابن الغضاري انه روى عن السكوني كتابه عن جعفر بن محمد، ومنهم أمية بن عمرو الشعيري الذي قال النجاشي ان اكثر كتابه عن اسماعيل السكوني. وذكر الصدوق في المشيقة انما كان في الفقيه عن أمية بن عمرو فهو يرويه بإسناده عن السكوني. ومنهم عبد الله بن المغيرة، وعدد معتد به من رواياته عن السكوني موجود في الكافي والتهذيب. ومنهم جهم ابن الحكم المدائني، وله كتاب ذكره الشيخ بن فهرس، وروايات عن السكوني مرويات في الكافي. وروايات النوفلي عن السكوني وإن كانت أكثر بكثير من روايات هؤلاء عنه فيما بأيدينا من المصادر، إلا أنه لا يعني أن الأمر كان كذلك بالنسبة للسابقين، وربما كان لهم من الطرق إليه ما يعضد بعضه بعضا، وإن لم يذكروا منها إلا طريقا واحدا في الغالب. هذا كله مضافا إلى أن ما أفاده الشيخ من عمل طائفة من فردات السكوني وامثاله فيما ليس بأيديهم خبر يخالفه منقوض بعدم عمل الصدوق وهو من أعلام الطائفة بخبر السكوني المتقدم في ميراث المجوس، حيث قال هو مما ينفرد به المجوسي، هو مما ينفرد به السكوني، ولا أفتي بما ينفرد به السكوني. إذن توثيق النوفلي على هذا الأساس ليس بتام لهذين الوجهين اللذين مختصرهما أن روايات النوفلي عن السكوني عبارة عن ثلاثة أقسام. القسم الأول له ما يخالفه من طرق الإمامية، وهذا لا يعمل، والطائفة لا تعمل بهكذا أخبار مخالفة من قبل طرق الإمامية. الثاني له ما يوافقه من طرق الإمامية والعمل حقيقة بهذا الموافق. الثالث له ليس له ما يوافقه وليس له ما يخالفه، وهذا القسم قليل جدا فضلا عن أنه ليس بكامله عن النوفلي. الوجه الثاني أن الذين يروون عن السكوني كثيرون ليس فقط النوفلي. نعم روايات النوفلي عن السكوني أكثر بكثير من روايات هؤلاء عن السكوني، روايات النوفلي أكثر بكثير، لكن هذا ما وصل بأيدينا، ولعل ما وصل للمتقدمين ليس الأمر فيه كذلك. فحينئذ اعتماد الطائفة على روايات السكوني لا يلزم منه بالضرورة اعتمادهم على روايات النوفلي. هذا بالنسبة للنوفلي. فالراجح فيه أنه ليس بثقة إلا إذا قلنا بمبنى أن من روى في تفسير القمي، رواة تفسير القمي، كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، أو قلنا أنه من المعارف ويكفي فيهم عدم القدح. البعض يرى أن الراوي إذا كان من المعارف يكفي فيه عدم القدح، حيث أنه إذا وجد قدح في المعروف يظهر ويشاع، وحيث أنه لم يظهر فيه قدح فهذا يدل على أنه ثقة، وهذا نقبله في من كان معروفا جدا وواضحا جدا حقا، ولعل مثل النوفلي ليس كذلك. نقبله في أولاد الأئمة في الجملة، لكن لا نستطيع قبوله في مثل النوفلي. فالراجح فيه أنه ليس بثقة. هذا تمام البحث في الحسين بن يزيد النوفلي
مثقل ومهمود
يعني مهمل لكنه لا نوثقه مهمل مهمل يعبر عنه انه ليس بثقل يعني ليس لم نقول انه ضعيف لكن لا نستطيع اثبات وثاقته. اما السكوني فهو اسماعيل ابن ابي زياد واسم ابي زياد مسلم فهو اسماعيل ابن مسلم السكوني الشعيري. قال الشيخ الطوسي في العدة في عدة الاصول في الجزء الاول قال واما العدالة المراعاة في ترجيح احد الخبرين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثق في دينه متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه. يذكر صفات الراوي التي يجب ان تتوفر لنأخذ بخبره. واما العدالة المراعاة في ترجيح احد الخبرين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق. هنا من الذي يخرج بهذه العبارة؟ يخرج كل شخص غير امامي سواء كان من المخالفين او كان من فرق الشيعة المنحرفة الواقفة والفطحية وما الى ذلك. مستبصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب. هنا الوثاقة في النقل ايضا ليس فقط الوثاقة في الدين بل الوثاقة في النقل. غير متهم فيما يرويه. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن من الفرقة المحققة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه هذا مورد الشيعة ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. لماذا وجب العمل به؟ لما روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به ولأجل ما قلناه. هذا الشاهد في العبارة. عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج. نوح بن دراج قيل شيعي يخفي تشيعه يخفي تشيعه ليس من العامة. قيل انه شيعي يخفي تشيعه وليس من امثال حفص بن غياث وغياث بن كلوب والسكوني يختلف. على كل حال اعتبره الشيخ الطوسي من العامة الثقات كما سوف يأتي. قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. هل هذه العبارة تدل على وثاقة هؤلاء أو لا تدل على وثاقة هؤلاء؟ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. هل هذه العبارة تدل على وثاقة هؤلاء أو لا تدل على ذلك؟ ومن ضمنهم مورد البحث الذي هو السكوني. قيل
لا تدل على ذلك، ليس فيها ما يدل على وثاقة السكوني وغيره ممن سماهم رحمة الله عليه، بل إن أقصى ما يستفاد منها هو دعوة عمل الطائفة بأخبار هؤلاء إذا لم يكن لها معارض من طرق الإمامية ولم تكن مضامينها منكرة، وذلك تطبيقا لقول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به. فإنه بعد إلغاء خصوصية مورده بالنظر إلى أنه لا يحتمل اشتراطا تكون رواياتهم عن خصوص علي دون سائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في لزوم العمل بها، يكون مقتضى تعين الأخذ بما يرويه العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما ليس فيه رواية لأصحابنا عنهم. وبالجملة إن مدعى الشيء هو عمل الطائفة بأخبار العامة فيما رووه عن علي أو غيره من الأئمة عليهم السلام بما ليس له معارض من طرق الإمامية ولا يكون منكر المضمون، وأين هذا من الدلالة على وثاقة السكوني والآخرين؟ بل يمكن أن يقال أن قوله فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، يفهم منه بمقتضى المقابلة عدم كون اولئك الرجال من الموثوق بهم اي من الثقات، فعبارته على خلاف ما استدل بها عليه ادل. هذا رأي، لكن هناك رأي يقول ان العبارة تدل على وثاقة هؤلاء، يطرحه السيد محمد رضا السستاني ونرجحه. حاصله ان مراد الشيخ بقوله الموثوق بهم في قوله فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطرح خبره، ليس هو الموثوق بنقلهم، بل الموثوق بدينهم بقرينة قوله قبل ذلك ثقة في دينه. وعلى ذلك ليس في المقطع المذكور دلالة على أن السكوني والآخرين لم يكونوا من الموثوق بهم في نقل الروايات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن يقال أن المستظهر من قوله فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة نظر فيما يرويه إلى آخر العبارة، يمكن أن يقال أن المستظهر من هذه العبارة أنه ناظر إلى خصوص ما يكون مستجمعا لما اعتبره في أول كلامه من العدالة في الراوي إلا من حيث عدم الاعتقاد الحق، وليس ناظرا إلى من يكون مخالفا في الاعتقاد وإن كان فاقدا لسائر ما يعتبر في العدالة حتى التحرج من الكذب. ويشهد لذلك وجهان، شوي انتبهوا وياي، هذان وجهان مهمان يؤيدان أن العبارة بصدد أن الشيخ الطوسي يرى وثاقة هؤلاء. الوجه الأول أنه من المستبعد جدا أن يريد الشيخ لزوم الأخذ عند فقد النص من طرقنا بما ترويه العامة عن أئمتنا وإن كانوا غير ثقات، هذا غير معقول أن الشيخ يقول إذا روى العامة عن أئمتنا خبرا لم يوجد ما يخالفه ولا يوافقه من طرقنا فنأخذ بخبر العامة وإن كانوا غير ثقات، هذا غير معقول.
ليش شيخ؟ أي كلام الآن
يعني. إذا كانوا غير ثقات من طرقنا لا نأخذ به
إجمالا إحنا
لا أقول
ما عندنا من خلال
نستبعد أن يكون مقصوده ذلك. إذا وهذا جلوس الثاني تضحك صراحة.
نعم.
إذا كان غير الثقة من طرقنا لا نأخذ بخبره. فكيف يقصد الشيخ إن غير الثقة من العامة إذا روى عن أئمتنا نأخذ بخبره؟ غير معقول يقصد ذلك.
شيخنا احنا الحقيقة الآن من مجمل الحديث جاي يعني نجمع قرائن على صحة صدور الروايات عنهم، مو بصدد توثيق هؤلاء صراحة. بالنتيجة انت تطلع بالنتيجة انه ما في توثيق لهؤلاء، ولا اكو دليل ايضا يعني يصحح الاخذ عنهم.
مرحبا بناصر.
مشكلتنا بس نجمع قرائن تصحح صدور الرواية عن المعصومين، وبالنتيجة
اقول اقول الشيخ الطوسي هكذا قال. شيخ هكذا قال.
يعني عفوا من مجمل الحديث.
اسمح لي. اقول هكذا قال. قال اخبار السكوني على ثلاثة انحاء.
نعم.
منها ما يوجد ما يوافقه من المذهب فنأخذ بالموافق، ومنها ما يوجد ما يخالفه من المذهب فلا نأخذ بروايات العامة.
صحيح.
واضح؟
لأنه مو بصدد التوثيق.
اسمح لي. ومنها ما لا يوجد ما يوافقه وما يخالفه نأخذ بها. هكذا قال.
لا لا شلون أقول لا يوافق ولا
ولا يخالف، هذا قسم ثالث.
يعني إذا إحنا زين نجمع
قرائن. إيه أريد أقول
إنه لا يخالف كتاب الله ولا يخالف نصوص ما ورد عن الخالق.
فنأخذ به.
يعني نأخذ بها.
سؤال.
بالنتيجة.
سؤال.
ليس نصدد
التوحيد. معلي. يحتمل أن الشيخ الطوسي أنه يقول نأخذ بخبر العامة وإن كانوا غير ثقات. نأخذ بخبر عامة وإن كانوا غير ثقات. ويحتمل أن يقول نأخذ بخبر عامة إن كانوا ثقات. الاحتمال الأول غير متصور، مستبعد الاحتمال الأول.
وأنا أقول أنه هو أصلا ليس في مقام
لماذا نأخذ بخبرهم إذن؟
نأخذ بالفضل
تعبدين؟
لا
ما بقرائن عندنا، ما أتكلم عن قرائن. قال خبر ما عندنا قرائن، ما عندنا قرائن أطلق. قال خبر يوجد ما يوافقه من طرق الإمامية فنأخذ الموافق، خبر يوجد ما يخالفه من طرق الإمامية فلا نأخذ بخبر العامة.
الدليل على صحة الصدور يعني
من وين؟ هو من قد يعرف صحة الصدور؟ خبر
موافق لخبر خبر
ماكو موافق، ماكو موافق. قاعد نقول القسم الثالث.
اي نعم
القسم الثالث، لا موافق ولا مخالف. فهل من المعقول يقول نأخذ بالخبر الذي لا موافق ولا مخالف وإن كان العامة غير ثقات؟ غير معقول.
لا
جد إلا على التعبد بالرواية، والرواية مرسلة. تعبد الإمام الصادق هذا مستبعد. الوجه الثاني، أن القرينة الثاني راح تتضح أكثر، أنه ذكر في ذيل كلامه هذا الوجه. أعتذر عن التأخير.
لا أعطون
بس خل إذا ما كملنا البحث نرجع له من جديد. أنه ذكر في ذيل كلامه أن الأخذ بروايات فاسدي المذهب من الشيعة من الواقفة والفطحية وأضرابهم مشروط، ذكر في ذيل كلامه بأن لا يكون لها معارض من طرق الطائفة المحقة، وهي كرواتها من المتحرجين عن الكذب. قال ما نصه، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. فيلاحظ أنه اشترط في الفطحية والواقفة وأضرابهم مضافا إلى عدم وجود المعارض من طرق الطائفة المحقة أن يكون الراوي موثوقا في أمانته متحرجا في روايته، ومن المستبعد جدا أن يكون حال الشيعي فاسد المذهب من جهة الوقف أو الفطحية أو نحو ذلك أسوأ من حال العامي، بأن يشترط في من تقبل روايته من الشيعة الفاسدي العقيدة الوثاقة في النقل، ولا يشترط ذلك في المخالف. فيتبين أن الشيخ الطوسي قال نأخذ بالخبر الذي يأتي به العام على أمتنا إذا لم يكن ما يوافقه ولا يخالفه من طرق الإمامية نأخذ به من أمثال هؤلاء إذا كانوا ثقات. وهو قال قد عملت الطائفة بروايات هؤلاء، فهذا يعني أن هؤلاء ثقات، فيدل ذلك على أن الشيخ الطوسي يعتبر السكوني ثقات، ولذلك قال عملت الطائفة برواياته. ومن البعيد جدا أن يكون غير ثقة لمجرد أن يروي عن أمتنا فنأخذ بروايته، من البعيد جدا أن يقصد الشيخ الطوسي ذلك. إذن الرواية من جهة السكون لا مشكلة فيها، لكنها ضعيفة من جهة النوبلي مضمون الرواية، وعلى تقدير أنها معتبرة السنة شنو النتيجة، على تقدير أنها ضعيفة السنة شنو النتيجة. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.